بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم هذا الحديث برقم 6032 تحت باب من لم يكن من باب لم يكن نبس فاحشا ولا متفاحشا، وتقدم كلام الحافظ عليه مع ذكر الفرق بين المداراة والمداهنة، وأن المداراة قد يكون يداري الإنسان والمداهنة غير مشروعة. المداراة والمداهنة، المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين، الدنيا والدين، أو هما معا وهي مباحة، ربما استحبت المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بذل من دنياه حسن عشرته، بذل له من دنيا حسن عشرته والرفق في مكالمته، ولم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، إن قوله فيه حق، وفعله مع حسن عشرته فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله. أما الشاهد منه في هذا الموضوع فلما ترى من التبويب جواز الجرح والتعديل أو الجرح بعينه لأهل الفساد والريب حاضرين أو غائبين، ولا شك أن جرحهم يكون في حال غيبتهم حتى سواء كان أحيانا أو أمواتا. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، إضافة إلى الخمس الأشياء الأخرى التي هي تجوز فيها الغيبة، منها هذا صورتها غيبة وليس داخلة في التحريم. المجموعة في قول الذم ليس بغيبة في ستة تظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال الحافظ: وقد نوزع في كون ما وقع في من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، إنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلق صلى الله عليه وسلم، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا، ولكن حسن القصد بدون مواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة، وما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس تحت باب 45 من كتاب العلم، وتقدم في شرح مسلم أيضا ما يتعلق به، وجمعه النووي في رياض الصالحين، والصنعاني في سبل السلام كتاب الجامع منه. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول بها إليه، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة، أي الشكاية عند القاضي بغير حضور يشتكي وخصمه غائب، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواه والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح، يعني إذا استشاره إنسان هل فلان كفء للتزويج قال عنده كيت وكيت مما يخل يعني بمروءته أو بأخلاقه أو كذا، هذا أشار لا بأس. استشاره أخوه أشار عليه بغير رشد فقد خانه، ولا يصلح أن يسكت وهو يعلم شيئا فيه يغرر بالخاطب والمخطوب عنده، لأن هذا يحصل فيه التحري هذا الجانب والاستشارة والتأني. والاستشارة في نكاح أو أقدم العقود، وكذا في معاملة أيضا مشاركة هو وإياه، المشاركة فيها مداخلة في عمل. وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، طالب يتردد إلى مبتدع ينصحه قل له هل عرفت ما عند هذا مثلا من البدعة، فإن عنده كذا وكذا وكذا، حتى يسلم من الشر من البدعة. لأن بعض البادئين بعض الطلاب المتفقهين ما يميز، يرى من يدرس فرائض أو من يدرس أصول فقه أو من يدرس كذا أو نحو، ربما حضر عنده وجرفه إلى بدعته، فهذا ليس من الغيبة أن يقول له هذا عنده اعتقاد فاسد عنده كذا وكذا، ويخاف عليه الاقتداء به، حذروا لأنه يخاف عليه الاقتداء به. هذا الذي ذكره سرده الحافظ تحت هذا الباب الأشياء المستثناة من تحريم الغيبة، وهو غيبة تعتبر، ذكرك أخاك ما يكره. لو قلت فلان هذا إذا استشارك إنسان في مشاركة معه في مال مثلا وكذا، يقول هذا تراه في جانب الدنيا ما هو مؤتمن، في أمور الدنيا تراه عنده كذا وكذا أو متلاعب أو يعني في حسب ما تعرف ما هو منضبط. وإذا كان في جانب النكاح ترى خلقه سيء، هو أعرف أنا وخلقه سيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه، فلو عرف أن خلقه سيء ربما زوجه. وحتى أيضا في جانب المخطوبة، يعني ما رأيك في فلانة أو كذا، فيقول هي كذا وكذا، يعني بحسب ما يعرف بالرشد وبالدين وبالنصح بدون غش. لا، بارك الله فيكم.